بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع صحيح أو مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. ما زلنا في كتاب الصلاة وتحديدا في كتاب مواقيت الصلاة وفضلها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم، أي يتناوبون، والمعنى أن هناك ملائكة يتناوبون على بني آدم. قوله: ثم يعرج، أي تصعد الملائكة التي أمست بين المؤمنين، فيسألهم الله عز وجل عن عباده وهو أعلم بهم. الوجه الثاني من هذا الحديث فيه إثبات خلق الملائكة، وأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، وأن لهم وظائف عديدة، منها هذه الوظيفة وهي التعاقب، يتعاقبون فيحضرون صلاة الفجر وصلاة العصر مع المؤمنين. الوجه الثالث فيه بيان عظم صلاتي الفجر وصلاة العصر، فيه بيان فضل وأهمية صلاة الفجر وصلاة العصر، مع أن الصلوات الخمس لها المكانة والأهمية التي سبق الإشارة إليها في أحاديث سابقة، لكن التأكيد على هاتين الصلاتين لكون الإنسان إما أن يغفل عنهما بنوم أو بشغل، ولذلك من اهتم بهما دل على أن الصلاة لها قيمة في صدره وفي نفسه. الوجه الرابع فيه أن الله تعالى شرف هذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام بجملة من الفضائل والخصائص والمزايا، ومنها الملائكة الذين يتعاقبون في صلاتي الفجر والعصر بالنسبة للمصلين. الوجه الأخير فيه الحث على الحرص على هاتين الصلاتين على وجه التحديد، مع التأكيد على الاهتمام ببقية الصلوات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم الصلاة، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: أدرك سجدة، المقصود بالسجدة هنا الركعة كاملة، ذلك أن السجدة تطلق على الصلاة كلها وتطلق أيضا على الركعة، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ربيعة، قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة. وهنا أيضا تطلق على الركعة كاملة، وقد دل هذا حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الثاني: فليتم صلاته، أي من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فإنه صلى العصر في قبل غروب الشمس فإنه صلى العصر في وقتها، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الصلاة في وقتها، يعني يصليها أداء. الوجه الثاني: فيه حث المسلم على المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنافقين وبين بأن المنافق يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب قام فركع ركعتين أو صلى ينقر صلاته، قام يصلي ينقر صلاته. والمسلم مطالب بأن لا يشابه المنافقين بحال من الأحوال. وكذلك هنا مسألة فقهية، وهي أن من أدرك ركعة كاملة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر أداء، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر أداء، ولله الحمد والمن. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما تبقى من الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا عملي في مدينة أبو ظبي، ويقول: أسكن في رأس الخيمة، فيقول: عندما أذهب أجلس هناك لمدة أسبوع كامل ثم أرجع في يوم الجمعة والسبت والأحد، يقول: أرجع مرة أخرى إلى أبو ظبي، فهل يجوز لي الجمع والقصر في أبو ظبي؟
الحمد لله، أما في الطريق بين رأس الخيمة وأبو ظبي فأنت مسافر، وأما إذا وصلت هناك فينقطع عنك السفر، ولذلك تصلي صلاة مقيم، وعلى هذا يكون لك إقامتين: إقامة في رأس الخيمة وإقامة في أبو ظبي، ما دام أن هذه هي طريقتك وعادتك ومهنتك ووظيفتك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل تصوير الآباء مع وضع فلاتر لتغيير شكل الوجه هل يعتبر هذا من العقوق؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف يعني ما يحصل للأب من ردة فعل، فإذا كان الأب يعني قد رضي بهذا ورأى بأن هذا من باب المزاح ومن باب الملاطفة فأرجو أن لا يكون به بأس، إذا قلنا طبعا بإباحة التصوير على ما يذهب إليه بعض العلماء المعاصرين. وأما إذا كان هذا الأب يغضب من هذا الفعل، وذلك يعني تشويه صورته أو تقبيحها أو استعمال شيء من هذا القبيل، فهذا لا شك بأنه محرم ومن العقوق، ذلك أن الله جل وعلا قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فأف هذه يعني حتى بعض العلماء قالوا ليست كلمة هي، وإنما نفثة تدل على التأفف وعلى التضجر، فكيف إذا تسبب بإزعاج الوالد أو إدخال الحزن عليه أو عكس صورة سيئة قد يفهمها الوالد بأن هذا الولد يعني يقزم والده أو يقبح والده أو أنه يتعامل معه بمثل هذه الدونية، لا شك بأن هذا من العقوق، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بفيصل، تفضل.
أنا شيخ وايد أحبك الله، الله يحفظكم.
حبك الله، جزاك
الله خير. على برامج مميزة.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك.
شكرا يا شيخ. سؤالي، أنا في المسجد وجاء واحد، ما بقول أنا يعني، قال لي أنت ليش ما تجي في الصلاة قدام الناس؟ والرجال زعل واتكلم عليه. هل هذا يجوز واحد ينصحني لازم يكون بيني بين أنا أسمع الحديث يعني؟
لو تعيد لأبو فيصل.
أبو
فيصل لو تعيد السؤال.
شو قال لك هو؟
سؤال، أصلي الفروض، يا واحد من إخوان وصلى في المسجد وقال لي هاي ربيع بعد، قال لي أنت ما تصلي الفجر وما تسوي، وهذا زعل وصارخ وبغى يخرج، يودنا بغى يخرج من المسجد، يطلع من المسجد ما يصلي. فهل يجوز هاي النصيحة يعني، ولا لازم كتبه لازم بينك وبينه؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل. تسمع ان شاء الله الرد.
مشكورين مشكورين.
حياك الله، حياك الله، الله يسلمك. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
الله يحييك ويسلمك ويسحاق، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
حياك فضيلة الشيخ الدكتور فرحان، الله يبارك فيكم وجزاكم خير الجزاء على ما تقدمونه.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
والله يبارك فيكم ان شاء الله. سؤالي الاول فضيلة الشيخ، ان حكم صلاة الوتر قبل صلاة الفجر بساعة، يعني قيام الليل مع صلاة الوتر، لكن مرات يعني انا يعني في التشهد الاخير من الوتر ويؤذن الفجر، ومرات لا مع بعد سلام يأذن الفجر الحمد لله يعني أخلص، فهل هذا يعني ما في أي إشكال؟ والسؤال الثاني، الكمام يعني الحين في الوقت هذا ما عندنا يعني ما في أن أوامر أن نلبس كمام، هل هذا يعني صلاة؟ يعني أن اللي نعرفه أن الرجل يصلي والوجه مكشوف، هل هذا الكمام يعتبر من يعني يغطي الوجه؟ ما الحكم في هذا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن. تسمع ان شاء الله الرد. نعم، كلام اخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي الكريم، تفضل. من معنا؟
ابو عبد الله. جزاك الله خير شيخنا على البرنامج وجعل المزاح حسناتك.
امين امين، جزاك الله خير.
شيخ، سؤالي بالنسبه لموضوع القصر في الصلاه، يعني خصوصا داخل امارات الدوله، يعني هناك نقاش انه الشخص يحسب المسافه من منزله أم عندما يغادر عامل البريان، يعني مثلا عرفت فهمت عليه السؤال؟
نعم نعم.
بعض الناس خاصة لا لا تحسب المسافة مثلا 90 كيلو من منزلك، لازم من عند من عام، كيف يقدر الواحد يحسبها من عندما يعني يصل إلى يغادر العام، ولا المسألة فيها
إن شاء الله.
والسؤال، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله. نعم، كلمة أخرى. نجيب فضل الشيخ. سؤال أبو فيصل، يقول دخل شخص المسجد فيقول رأى زميله صاحبه، ويقول يعني نصحه أمام الناس بصوت مرتفع، لماذا لا تأتي لا تصلي الفجر معنا؟ فيقول هل هذا الأمر جائز أن ينصحه أمام الناس بصوت مرتفع؟
الحمد لله، لا شك بأن حرص الإنسان على إخوانه هذا شيء طيب ومطلب شرعي، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فكون الإنسان يهتم لإخوانه وينصح إخوانه وإذا رأى تقصير منهم نبههم هذا شيء عظيم، لكن كيف؟ ما هي الطريقة؟ هل يستعمل العنف؟ هل يستعمل الخشونة؟ هل يستعمل الغلظة؟ لا، فالله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون. فرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقال الله جل وعلا لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا قال بعض خلفاء بن العباس لرجل دخل عليه لينصعه فقال إني ناصحك ومغلظ عليك. فقال مهلا مهلا، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبيعة النفس البشرية ما ترضى التعنيف خاصة أمام الناس، ولذلك الأخ الفاضل هذا هو حريص على أخيه وعلى هداية أخيه وعلى أن يشهد صلاة الفجر، لكنه أخطأ الأسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالترفق بالناس والتلطف معهم هذا هو المنهج الشرعي، لأن أصلا هذا ليس له ولاية على هذا الرجل، ليس له ولاية، له ابنه مثلا حتى يقول والله ممكن أن يغلظ عليه، بل حتى لو كان ابنه ما يصلح أنه أمام الناس. فالنصيحة أمام الناس فضيحة فضيحة، والنصيحة بين الشخص وبين أخيه هي النصيحة. تجنبني بنصحك في انفرادي، أو يقول الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ما أحد يرضى أن يقال أمام الناس يرفع صوته يقول فيك وفيك، لا ما يصلح. عموما هذا الأخ نيته طيبة وقصد حسن وحريص على أخيه، لكنه أخطأ الأسلوب. عليه أن يراجع نفسه وحرصه وغيرته على أخيه وحماسته، ما تسمح له أبدا أن يغلط عليه أو أن يشهر فيه أو يعير أمام الناس أو يفضحه أو أنه يشعره بأنه ولي عليه، لا ما يصلح. استغفر الله ويستمر في النصيحة لكن بشكل خاص. أنا أجزم يقينا لو ذهب إليه في بيته أو شافه في الشارع بعد الصلاة وكلم على جنب وانفرد به، سيكون قبوله أفضل وأكثر وأقوى من أنه يعني يتكلم في أمام الناس.
بارك الله فيكم. الشيخ أبو عبد الرحمن يسأل عن صلاة الوتر، يقول أنا أقوم قبل الأذان أذان الفجر بساعة، أقوم الليل، ثم يقول عندما أصلي الوتر يؤذن المؤذن وأنا في آخر الوتر، هل لي شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا الوقت من أفضل الأوقات، وهو وقت السحر الذي يعني فيه ينزل الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة وذلك كل ليلة. والمقصود بأن الوقت هذا من أعظم الأوقات وأفضلها، وهو وقت السحر. قال جل وعلا المستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا بالأسحار هم يستغفرون. وبالنسبة للوتر ينتهي بطلوع الفجر الذي علامته الأذان الثاني، إذا كان يؤذن أذانين، الذي به يحرم على الصائم الأكل. ولهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، احرص على أن تنتبه للوقت حتى لا يدخل عليك وقت الفجر وأنت ما أوترت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر قبل دخول وقت الفجر، بل كان يضطجع بعد الوتر يأخذ قسط من الراحة، يعني يجعل فترة زمنية، فإذا غلبك يعني الأمر توتر، لأنك الآن أصبحت يعني دخلت وأنت لا تعلم هل يكون قضاء أو أداء. من العلماء من يقول قضاء، منهم من يقول أداء، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم أوتروا بين الأذان والإقامة، وقد يكون سبب هذا هو عدم انتباههم للوقت. فممكن يا أخي الفاضل توقت الساعة المنبه مثلا اللي في المحمول عندك، ينبهك على أن بقي 5 دقائق 10 دقائق من أذان الفجر حتى تكون مستعد.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول ما حكم الصلاة بالكمامة في هذه الأيام؟
الحمد لله، الأصل في المصلي أن لا يضع اللثامة على وجهه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يغطي فاه في الصلاة، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى كراهية تغطية الفم في الصلاة لغير ضرورة ولا حاجة. والآن ولله الحمد يعني لا يوجد يعني شيء من الأوبئة ولا من الجوائح التي مرت بالناس قديما، فما الداعي إلى يعني تغطية الفم والأنف في الصلاة؟ فإذا قال شخص والله أنا لدي إنفلونزا مثلا وأخشى أنني أعدي الآخرين، جزاه الله خير لا بأس. أو يقول شخص والله أنا عندي يعني سرعة التقاط الفيروسات مثلا والجراثيم هذه لأن عنده المناعة ضعيفة مثلا ونصحه الطبيب بذلك لا بأس. أما أن يقول شخص هكذا فقط يعني لا لسبب فهذا كرهه جماهير أهل العلم للحديث الذي في السنن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا سؤال بعبد الله يقول بالنسبة للقصر في الصلاة إذا كان السفر داخل الدولة، فيقول من أين أحسب المسافة، هل من المنزل أو بعد أن أغادر بنيان المدينة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن سافر داخل الدولة أو خارج الدولة فإنه يبدأ يترخص برخص السفر حينما يغادر عامر بنيان البلد. عامر بنيان البلد بالعبارة البسيطة لأحياء السكنية، هذا المعنى الأحياء السكنية. أما العزب الموجودة في أطراف البلد وأما الاستراحات وأما الشركات والمصانع مثلا اللي خارج البلد فهذه غير محسوبة، هذه من الطريق، هذه من الطريق. ولذلك إذا غادر عامر بنيان البلد وخلف البلد وراءه يبدأ يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. الشيخ دكتور عزيز فرحان وفن السلطان القطامي والمستمعين، طال عمرك مثل السؤال قبل قليل، الحين في صلاة الصبح بالذات تحصل كثير من الناس جايين مثل السمين، يعني لا يكحون ولا شيء، يمكن هذا عشان البرد الزائد عليهم، ويعني هم أعمارهم بعد فوق 50 يعني، يمكن هذا فترة البرد يعني، ولكن أيام العادية ما كنت أشوفهم يتلثمون يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واحد صراحة عيني حارة جدا وهذا معروف لدى الآخرين يعني، ما في مكان راح إلا سبب كوارث للناس، يعني واحد تدحى من على موتر سيكل يعني دراجة نارية، واحد قلب عليه قارب نزهة، وقبل كم يوم حرق لهم صيدلية، وقبل فترة نزل لهم بناية بالكامل دمر له. إذن الحين هذا معروف بالعين، وهذا كيف العلاقة مع مثل هؤلاء الأشخاص؟ يعني هل نبلغ عليهم ويقول لك هات الدليل؟ الناس عارفة هذا الشيء، ما بلغت عليهم بعد يسببون كوارث لكل الناس، فما العمل مع هؤلاء؟ وبعدين صاحب الصيدلية مثلا بينسجن، وراعي الفلان هذه البناية نزلت بسبب عين هاي الريال عقوق في نبلغ نقول له والله بسبب هذا، يقول والله هذا دليل، انت دليل بعد ما عندك، لكن هذا معروف في المجتمع انه يسبب كوارث للناس. وجزاكم الله الف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، اسمع ان شاء الله الرد. نعم أخ فاروق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فاروق تفضل.
الله يحفظك. في عندي سؤال، في المسجد اللي تحت البيت في شخص من المصلين كبير في العمر، فدوم يصلي بصف منفصل بروحه يعني بعيد حتى عن المصلين، ممكن 4 أو 5 أصفاف، هو يصلي قريب الباب، فأنا اللي لاحظته أنه هو يعني يفضل يخلص صلاة ويطلع على طول، فجيت أنا يعني سمعت الشيخ عزيز الله يحفظه نصيحة أنه لا يجوز الانفصال عن الصفوف، يعني لازم نلتزم بالصفوف، فسألته أنه قلت لي أنا سمعت من أحد المشايخ الله يحفظهم أنه يعني هالتصرف ما يصير، فقال لي أنا يعني كان أيام كورونا حتى أن أنا أحط الكمام وصعب علي أروح ألتزم بالصف، ومن زمان يعني خلص موضوع كورونا، ورديت سألته مرة ثانية قلت له الله يسلمك يعني أنا كنصيحة مني أنك أنت تلتزم بالصف، فالمشكلة الله يحفظك يوم هو ينفرد بالصف في ناس تصلي وياه فينقطعوا عن صفوف المصلين أحيانا 4 أو 5 صفوف وناس تصف معاه وتصلي بصفوف بعيدة. فممكن يعني تنصحونا نصيحة
يعني نفس الصف
وأنا
أخفرق أخفرق نفس الصف يعني يأخذ طرف الصف أو أنه يأخذ
لا لا لا
يصلي في صف لوحده
يعني يصلي قريب قريب مخرج المسجد
يعني في الصفوف الخلفية يصلي لوحده في الصفوف الخلفية
صحيح بروحه في الصفوف الخلفية نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك أخ فاروق تسمع إن شاء الله الإجابة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل.
الله يسلم الله يحييك. عندي 3 أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول هناك أثر لأنا أبو بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في صلاة ركعة الثالثة صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تنسى قلوبنا بعد تهديتنا فما صحة هذا الأثر. السؤال الثاني
متى يقرأ في
الركعة الثالثة صلاة المغرب بعد الفاتحة
الركعة السرية
أي نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني هل صيام صلاة السنن الراتبة تصلي في أي وقت مثل صيام 3 أيام من كل شهر في أي وقت مش ملزمة في العاشرة اسم 11 وإنما تصلي في أي وقت في النهار مرة واحدة يعني
تجمع جميع السنن الراتبة تصليها في وقت واحد
أي نعم مثلا أو متفرقة مش شرط بس ما تكون قبل الصلوات يعني قبل الصلوات
تصليها في أي وقت تقصد
أيه.
إن شاء الله.
زين السؤال الثالث الآن إحنا نصلي نسافر مثلا نطلع من العين على دبي نصلي المغرب في المسجد مع الجماعة فنحاول إحنا نصلي جمع العشاء فبتكون هناك جماعات يصلوا جماعة تصلي المغرب بعد الجماعة الراتبة فنظل إحنا نصلي لحالنا كل واحد لحاله هل العمل هذا جائز أو الأفضل إحنا ندخل معهم في صلاة المغرب
إن شاء الله.
فهمت السؤال
واضح نعم واضح عبد الرحمن جزاك الله خير تسمع إن شاء الله رد. سؤال بعيد فضل الشيخ يقول هناك من يأتي خاصة يقول في صلاة الصبح ومن كبار السن يقول يعني يضع يقول لثام قد يكون بسبب البرد هل فيه شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله بالنسبة لوضع اللثام على الفم خارج الصلاة لا حرج في ذلك هذا راجع أيضا
في صلاة الصبح
هو نعم أنا أقصد أن الآن يعني هو قال قد يكون بسبب البرد الأصل أن وضع اللثام على الفم والأنف خارج الصلاة من الأمور المباح أما داخل الصلاة فينظر كما فصلت أنا قبل قليل فإذا كان لسبب كمرض أو عند الشخص ضعف المناعة شديد التقاط العدوى أو يكون الجو بارد برد شديد ما يتحمله الإنسان لا حرج هذه حاجات والحاجة عندنا كما هي القاعدة الشرعية إذا وجدت زالت الكراهة أما إذا كان هكذا فقط لا ما ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم نهى والجمهور جمهور العلماء حملوا النهي على الكراهة فمن جملة الأسباب البرد الشديد نعم قد يكون هناك برد شديد ما يتحمله الإنسان ولو أنه أزال اللثام لا يعني ابتلي بنوبة عطاس مثلا نعم يقال له ضع اللثام في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول الشخص عينه حارة وتصيب الآخرين ويحسدهم فيقول فضل الشيخ كيف وقد جرب يقول في أكثر من يعني مكان وفي أكثر مع أكثر من شخص فيقول كيف التعامل مع مثل هذا الشخص؟
الحمد لله الجواب على هذا السؤال يكون من خلال تقرير قاعدة مهمة وهي أن العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل إن الله تعالى ذكر العين في القرآن حينما حرص المشركون على إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وذلك بإصابته بالعين قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وفي وجه راجح من أوجه التفسير يزرقونك بأبصارهم أي يصيبونك بالعين وأما الأحاديث فكثيرة يعني أحاديث قولية وأيضا هناك حصلت حوادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وجاء في لفظ تدخل البعير القدرة والإنسان القبر. وأيضا حصل لسهل بن حنيف رضي الله عنه أن أصابه رجل من الصحابة بعين حينما نزل يغتسل، فقال ولا جلد مخبأ، فكان جلده أبيضا، فقال ولا جلد مخبأ، فلبط سقط في الماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. وأيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام جارية صغيرة يعني بنت قال فيها العين، اغتسلوا لها وأرشدهم إلى الرقية. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي أولاد بناته. لذلك العين حق، وهي لا تصيب إلا بقدر الله عز وجل، كما قال تعالى عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الكون القدري. وإذا العين موجودة. طيب بالنسبة لوجود مثل هذا الشخص المؤذي، هو يختلف الناس من حيث الإصابة بالعين، فمن الناس من لا يكون قصده الإصابة، ولكن أحيانا يعجب بالشيء سواء كان بشرا أو حيوانا أو جمادا أو شجرا، فيقول كلمة لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى فتصيب عينه، تخرج مثل السهم من عينه بسبب هذه النفس. ومن الناس والعياذ بالله من هو محترف للإصابة بالعين، فهو يصيب بالعين لكنه ارتضى ذلك واسترسل معه واطمأن إليه وعمل بها، ويؤذي خلق الله وعباد الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان يحصن نفسه أولا، وإذا كان هناك شخص مثل هذا النوع يقول له، يأمره بأن يذكر الله، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثلا، أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان هذا الشخص مثل ما ذكر الأخ الفاضل أبو عايدة فعلا يعني مؤذي إيذاء شديد وتسبب في خسائر وشيء من هذا القبيل، نص العلماء، قد ذكر هذا جمع من العلماء، نصوا على أنه يرفع أمره لولي الأمر حتى يعني ينظر في عقوبته. بل نص بعضهم إلى أن هناك أناس في السابق يصيبون بالعين باستمرار، قال هؤلاء يسجنون ويمنعون عن الناس. ولهذا الإنسان الذي مبتلى بالإصابة بالعين عليه أن يكثر من قول اللهم بارك، بارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ينبغي حتى لا يؤذي خلق الله. فالعين قد تدخل الإنسان القبر، نسأل الله العافية. قد ذكر الأخ أبو عايدة أمثلة على يعني الأشياء والأضرار التي تسبب بهذا العين.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال الأخ فاروق، يقول هناك يقول مسجد قريب من منزلي، ولاحظ يقول فيه شخص كبير في السن يصلي لوحده في الصفوف الخلفية بعيد عن المصلين، ويكون قريب من الباب حتى يخرج مباشرة بعد الصلاة. يقول لكن لاحظت في الفترة الأخيرة أن هناك من الناس من يقف بجنبه يصلي معه.
الحمد لله، لا شك بأن هذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم. يجب على هذا الشخص أن يتق الله عز وجل، وأن لا يفرق جماعة المسلمين، وأن لا يحدث فتنة في بيت الله سبحانه وتعالى. والجماعة ما شرعت إلا لتحقيق مقصد الشرع من الاجتماع والائتلاف والتحابب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر حتى يطمئن على تسوية الصفوف، وكان يأمر بتسويتها ويدعو إلى التقارب بين المصلين، ويمسح مناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يأمر بأن يؤم الصفوف بعضها بعضا، وأن لا يصلي الإنسان منفردا. بل صح عنه كما في المسند وغيره أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فكيف يأتي هذا الأخ الفاضل ويضع كرسيه عند باب المسجد، كما فهمت من السؤال، عند باب المسجد والصفوف في مقدمة المسجد، ثم يفتن الناس بهذا ويصفون معه ويتركون فراغا كبيرا ويخلخلون الصفوف؟ وهذا لا شك بأن صورة غير جيدة مخالفة، ويخشى على صلاتهم، يخشى على صلاتهم. ولهذا الأخ الفاضل إذا كان لديه إشكالات صحية أو إشكالات نفسية يصلي في البيت على أن لا يؤذي المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكف الأذى عن المساجد، والأذى سواء كان حسيا أو معنويا، ونهى الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يذهب إلى المسجد. قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذه صورة حقيقة مؤذية. فلذلك أنا وجه نصيحتي إلى هذا الأخ الفاضل الحريص على الصلاة، إما أن يصف مع المسلمين في الصف الأول أو في الصف الثاني ويقترب منهم، ولا يجلس في بيته، يصلي في بيته والحمد لله، ممكن يصلي جماعة بأهله إذا كان عنده مشاكل. هذه صورة في واقع الأمر فيها أذية لعباد الله، أذية للمصلين، فيها إرباك لهم، هذه سبب فتنة أيضا، لأن الناس تبدأ تتكلم ويحصل بلبلة، يحصل نزاع. فأنا أنصح الإمام، الأخ فاروق يقول للإمام أنه يجلس معه ويحاوره ويناقشه، فإذا أبدأ عذرا مثلا أو سببا يخبره بالحل. يعني إذا قال والله أنا مثلا ما تصيبني عدوى، طيب الذين صفوا معه في الخلف ما ينقلون له العدوى مثلا، يعني كمثال، يعني تنتقض حجته وهي تكون داحضة في واقع الأمر. ويقول له يا أخي الفاضل إذا أنت يعني أبيت فصلي في بيتك، صلي في بيتك أفضل لك، حتى لا تكسب وزر الناس وآثام الناس معك. هذه صورة غير جيدة حقيقة وغير مرضية على حسب ما وصف الأخ فاروق. فلذلك نصيحتي له يصلي مع الناس وأن يسابق إلى الصفوف الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم،
بارك الله فيكم. فالشيخ أبو عبد الرحمن يقول هل ورد أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للأثر صحيح ثابت عن أبي بكر الصديق، لكن اختلف العلماء يعني في توجيهه، فمنهم من ذهب إلى أنه كان يقرأ ما زاد عن الفاتحة في الركعات السرية، وهي مسألة خلافية، ولهذا استدل بها من ذهب إلى مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. وبعضهم ذكر بأن هذا قنوت من أبي بكر، والمسألة فيها، لكن هو سأل عن صحة الحديث الأثر. نعم، الأثر صحيح.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول هل يجوز أن نصلي السنن الراتبة في أي وقت لا نلتزم بالأوقات الواردة في السنة؟
الحمد لله، السنن الراتبة سميت راتبة لأنها مرتبة على الصلوات الأربع، صلاة الفجر في سنة قبلية يعني بعد الأذان، والظهر فيها أربع ركعات قبلية بعد الأذان، ركعتان بعد الصلاة، والمغرب السنة الراتبة بعدية، كذلك العشاء. فقضية أني أصلي كيف ما شئت، لا، هذا النفل المطلق في غير أوقات النهي. أما الرواتب لا، هي مرتبة على الصلوات الأربع، الفجر والظهر والمغرب والعشاء.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.